موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
هذا درس عملي في الإفراز وفي التمييز.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الثالث القدوس الذي له المجد الدائم من أبد أمين. هذا درس عملي في الإفراز وفي التمييز، لكي لا نكون ضحية لكل من شاء أن يصدر فتاوي خاصة بأمور تمس العلاقة الإنسانية الإلهية التي بيننا وبين الله. في عبارة منسوبة للمتنيح البابا شنودة الثالث، إن الأب الكاهن عندما يقرأ لك سراج التحليل، وطبعا هنا مقصود بها التحليل بعد الاعتراف، إنما يضيف خطيتك إلى الكأس التي شرب الرب مراتها، فتنجو من العقوبة الأبدية بدم المسيح إن كنت تائبا. أما العقوبة الأرضية فلا حساب آخر ربما لا تنجو منه. احذر إذن لنفسك، فالأمر ليس سهلا كما تظن. طبعا إحنا عشان نتعلم الإفراز والتمييز كل واحد يجي يكلمنا في موضوع التوبة، ده موضوع يمس حياة الإنسان على الأرض، وده الموضوع اللي على أساسه إحنا كمان بندخل السمحنا إحنا فضلنا إيه في الحياة الأرضية غير إن إحنا بنتطلع في النهاية إلى الحياة السماوية. طبعا في صلاة التحليل يا إخوة اللي بتبدأ أيها الرب يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلصة المحية، فالتحليل ليس نقل خطية من الخاطئ إلى الكأس التي شربها الرب. أنا طبعا موضوع الكأس هنرجع له في دقيقة. التحليل حسب الأصل القبطي هو فك الربطات، حتى في العربي الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحي، الذي نفخ فيك تلاميذ القديسين وقال مقبل روح القدس، أنت الآن يا سيدنا أعطيت اللي يعملون في الكهنوت أن يحلوا أربطة كل ربطات الظلم. نسألك، شوف ده هو بيسأل مش بينقل الخطية، نسألك ايه بقى بتسأل ايه؟ يعني بتسأل ان هذه الخطية تفك الرباطات منها، وان كنا قد اخضعنا لك بشيء بعلم بغير علم، في طلب للمغفرة والطلب لفك الرباطات بقوة الروح القدس. مفيش اشارة لا لدم المسيح ولا للكاس ولا لجسماني، وده السلطان الروحي الذي يمارسه الروح القدس من خلال الأب الكاهن. ده الكاهن بيضع نفسه مع المعترف، وإن كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بغير علم، يعني ما هو أيضا يطلب التحليل لنفسه وللخاطئ. فالصلاة تنزع عن الكاهن القدرة على نقل خطية من إنسان إلى آخر أو من إنسان إلى المسيح. الخطية تباد ولا تنقل، وتفك الرباطات ولا توضع في كأس، والخطية ليس لها عقوبة أرضية. ليه؟ لأن إن كانت قد غفرت فكت الرباطات، فالعقوبة الأرضية إذا كان الخاطئ قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المدني، يعني زي القتل مثلا، يعني أو زي السرقة، فدي يعاقب عليها القانون المدني. ودي اللي بيقول عن الرسول يوحنا إن في خطية للموت، هي الخطايا الكبرى التي لا عقوبة للموت، زي خطية الخيانة العظمى للدولة، وزي خطية القتل. قتل الإنسان في أي قانون لازال جريمة، القتل ليس خطية فقط ولكن نوعا من جريمة. طبعا هنا في نقطة أوحش وأفظع بكثير من الكلام اللي اتقال في الإسلام وفي اليهودية. الخطية ليها كيان مادي بتمحوه المية في التطهيرات وفي الصلوات وفي الذبائح. حتى كلمة خطية في العهد القديم تساوي كلمة نجاسة، شيء نجس، شيء قذر بيتخلص منه الإنسان بالطقوس الخاصة بالذبائح. لكن في المسيحية، في تعليمها الإلهي المسلم لنا من آباء الرسل، الخطية في القلب. ولذلك حسب عبارة الرب يسوع المسيح له المجد، ودي احنا لازم نقراها كما وردت في إنجيل القديس مرقس، لأن احنا مش عايزين فتاوي، احنا عايزين التعليم الرسولي الصحيح. الخطية ملهاش كيان مادي بتطلع من الإنسان وتتنقل من إنسان إلى إنسان، وإنما في إنجيل مرقس أصحاح 7، وده كلام الرب يسوع المسيح معلم الحق، وبيقول إيه؟ الناس بيسألوه على الاغتسال قبل الأكل، فقال لهم: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. يعني مفيش حاجة من بره ممكن تنجسك، إنما اللي من جوه هو اللي بينجسك. وكويس إن هو الرب يسوع المسيح مسكتش عند دي. فبيسألوه، فبيقول لهم: أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه يدخل إلى قلبه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم إلى الخلاء، وذلك يطهر كل أطعمة. يعني الأكل اللي أنت بتاكله ما ينجسكش. إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. وهنا طبعا مش مقصود بيها الإفرازات الجسدية، ما هذا كويس ان رب يسوع المسيح بسلطانه الالهي كان عارف المصايب اللي احنا نوصل ليها، لانه من الداخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشريره: الزنا، فسق، قتل، سرقه، طمع، خبث، مكر، عهاره، عين شريره، تجديف، كبرياء، واضعاف اللي رب يسوع المسيح جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. ده إنجيل القديس مرقس أصحاح 7، تقرأ من عدد 14 إلى عدد 22. الداخل، فدي بتنجس الإنسان، ودي التطهير وعمل الروح القدس. والتطهير أيضا يتم بالصلاة، بفك الرباطات بالصلاة ويتم أيضا بالتحليل من الأب الكاهن، ويتم أيضا بوجهة المرضى إن كان في مرض. والنهاردة يعني كرسان طيبين احنا بنعمل أنديل عام في جمعة ختام الصوم، وده ترتيب موجود عندنا موجود في كل الكنائس الأرثوذكسية عند الروم وعند السريان وعند الأرمن. طب ده بتعمل أنديل عام ليه في جمعة ختام الصوم؟ ليه الأنديل اللي هو مسحة المرضى؟ بتعمل مسحة المرضى ليه؟ ليه؟ علشان شفاء، مش لأن في عقوبة أرضية. ما فيش عقوبة أرضية على الخطية إلا العقوبة التي يطلبها القانون المدني، ما فيش عقوبة سماوية، وإلا ما فيش مغفرة. لو في عقوبة أرضية على الأرض بسبب أي خطية زي مثلا الطمع، الخبث، المكر، العين الشريرة، التجديف، الكبرياء، الجهل، الجهل ده خطية، ده كلام الرب يسوع المسيح له المجد. ما فيش عليه عقوبة أرضية، ما فيش عقوبة أرضية خالص. في عقوبة أرضية على القتل، على الخيانة العظمى، على السرقة طبعا، لأن الدولة بتتسجل. وبعدين أنت بتقول لي بقى بياخدها الأب الكاهن وبنقولها وحطها في الكاس اللي شرب شرب المسيح، المقصود بها طبعا بستان جسيماني. الكاس تعبير ورد في العهد القديم، تعبير عبراني أرامي، ومقصود به المصير والميراث. كأس، تقروا مثلا يقول لك إن كأس الأموريين لم تمتلئ بعد، اللي هو المصير الخاص بالأموريين. إيه هو المصير الأموريين؟ إن الشعوب هنا بتخطئ وبتوصل في طريق الشر لدرجة إنها بتدمر نفسها، ولما بتدمر نفسها بتستضعف، فالشعوب اللي حواليها بتقوم وتثور عليها وبتهجم عليها يعني تخلص عليها في الحروب. الرب هو نصيبي، مراسي وكأسي، مراس وكأسي مترادفين. ولذلك ويطلب الرب يسوع المسيح في البستان: إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس ألا أشربها، لتكن مشيئتك. هو الموت، موت على الصليب. أما إن في خطايا توضع في كأس حتى بالمعنى المعنوي يعني، وإن المسيح لو المجد بيشرب المرارة وبياخد العقوبة، ده خيال سقيم مريض لإنسان لم يلتصق بالمسيح التصاق حقيقي. ودي أفظع شيء يمكن أن يقال عن هذا التعليم المريض اللي وصل إلى درجة من الفتاوي زي الإسلام لما يغلط يصلي ويتوضى وتبقى المية شالت الخطية. أبو القلب، القلب ده يتطهر إزاي؟ مش ممكن بالوضوء. القلب يتطهر بسكنة وعمل روح القدس. التعليم ده سقيم ومريض ليه؟ مش لأنه بس بيقول إن خطية لها كيان مادي ينتقل من إنسان إلى المسيح، أن المسيح إلهنا غفر خطايا كثيرة وشفى كثيرين قبل الصلب. ما كانش مستني لحد ما يجي جسماني ويقول للاب انا ما اقدرش اقوم لعازر، استنى يعني النهارده بكره عليكم خير، في سبت العازر يسبق حد الشعانين، فيقول لا استنى انا ما اقدرش اقوم لعازر غير لما اشرب كاس الموت. ابدا، ده هو له سلطان الحياه والموت، انا هو القيامه والحياه. والمراه الزانيه في بيت سمعان الفريسي غفرت لها خطاياها، ما كانش شرب كاس ولا حاجة. فده تعليم الحقيقة ينال من سلطان المسيح الإلهي في المغفرة وفي شفاء مرض الخطية في قلب الإنسان. ده بيهد، وبيهد ليه؟ هقول لك بقى بيهد ليه. بيدعي عشان يقول لكل إنسان خاطي أنت لا يمكن توصل للمسيح إلا عن طريق الأب الكاهن. يعني هنا بالذات يهدم عمل المسيح الإلهي لكي يبنى عمل الكاهن. والمصيبة الكبيرة إن الكاهن يستمد عمله من المسيح، مش المسيح مستني لما الكاهن يجي هو ياخد له الخطايا ويحطها له في الكاس. هو المسيح له المجد، رأس الكنيسة المعطي حياة لكل أعضاء جسده، فيقول لكل عضو أنا ماليش دعوة بيك، استنى لما الأب الكاهن يجي ينظفك وياخد الخطية بتاعتك ووصلها لي. يعني معناها إن مفيش علاقة. أنا الكلام ده سمعته في شريط مسجل في عظة قيلت في إحدى كنائس أمريكا، ومن طبعا صوت الأنبشنود طبعا، ولم أصدقه. وقلت في الآخر يعني بعتوا لي واحد من الإخوة كان موجود في الكنيسة، وقلت له الراجل يعني كبر في السن وبيتكلم بدون تحضير ونسي الصلوات التقصية اللي هو بيقولها كل يوم، حد نسي الصلوات التقصية. يعني المسيح لو المجد يعطي غفرانا للخطايا لكل من يتناول جسد ودمه، وده التعبير الموجود في القداسات الثلاثة بتاعتنا والموجود في كل القداسات الأرثوذكسية، يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. انت عاوز اكثر من كده ايه؟ يعني بس افهم انا ايه الناقص في هذا لكي يأتي الاب الكاهن فينقل الخطية من على الخاطي ويحطها في كاس ويديها للمسيح. وعن في شيء كمان اخطر من كل كلام هنا، ده يعني يكشف عن جهل اللي كتب هذا الكلام، ويكشف عن عدم دراية بالحياة الليتورجية، ويكشف عن تضخيم دور الأب الكاهن. إنما في مصيبة أكبر من كل ده. هي مصيبة أكبر. إيه هي؟ إن رب يسوع المسيح مات مرة واحدة عن خطايا العالم كله، ففي غفران أبدي أعطي لكل الإنسانية على الصليب. مش غفران قطاعي يتاخد، ده احنا لما بنطلب الغفران بنرجع للينبوع الذي فاض على الجلوس. غفران مطلق ابدي موجود بموت الرب يسوع المسيح على الصليب وبقيامته المحيه ايضا. وكويس ان احنا يعني قربنا من اسبوع الالام، كل عام وانتم جميعا بخير، ويبقى في الصلوات اسبوع الالام اقرا بقى الطقس بتاع اسبوع الالام، الذبيحه التي ذبحت عن حياه العالم والدم الذي سفك لكي يحرر الانسانيه كلها، الذي فاض من ده في الغرغوري، الذي فاض من جنبه دم وماء طهرا لكل العالم. ففي حدث إلهي تم على الجلجثة للعالم كله، للمؤمنين ولغير المؤمنين، لا يستفيد منه إلا المؤمن، لأن غير المؤمن مش عايزه أو بيحتقره أو جاهل بيه. أنا بقى بقول المصيبة الأكبر في إيه؟ إن هو كمان مش فاهم حقيقة موت المسيح على الصليب. أنا طبعاً يعني من واقع الكلام ما بيقول له يعني من فمك ودينك ايها العبد، مصيبة كبيرة. ازاي انت ما انتش فاهم دي؟ ده الكلام ده موجود في كتب الكنيسة في الصلوات، ويملأ العهد الجديد من الالف الى الياء، ويكفي ان تقرأ الرسالة الى العبرانيين، لان الكلام عن الذبيحة بشكل خاص موجود في العبرانيين. عبرانيين أصلها كتبت لتأكيد عمل المسيح ككاهن وكذبيحة وكمقدم للذبيحة. فيوم الجمعة الكبيرة قدمت ذبيحة عن خطايا البشر. احنا بقى بنقول لما انت بتتوب مش الكائن بياخد الخطية ويحطها، لا، ده العمل الالهي الذي تم على الجلجسة لتحرير الطبيعة الانسانية من الموت ينقله الروح القدس السرائر وبقوة الكلمة في التعليم وفي الكتاب المقدس وفي الصلوات وفي العلاقة الشخصية التي بينك وبين المسيح والتي لا يمكن للأب الكائن أن يتدخل فيها. ده الكائن هنا مرشد روح. الاعتراف مهم جدا كإرشاد، وهو المفروض الاعتراف ومدرسة لكي نتعلم التمييز والإفراز، لكنه تحول إلى مدرسة طقوسية تفقد كيانها. أنا طبعا ما أعرفش إيه علاج هذا الموضوع إلا إن الله يقيم أباء اعتراف زي الأباء اللي إحنا شفناهم وعشنا معهم في الجيل بتاعنا، زي أبونا بشوي كامل والمخيل إبراهيم، أبونا مرقص اللي كان في كنيسة مصرة، ما أعرفش إذا كان تنيح أو موجود، الله يديم كهنوته، أبونا مين المتوحد، أباء كثيرين يعني، أباء اعتراف، أبونا تونس أمين، دول اللي احنا عشنا معاهم وشفناهم وصلنا معاهم وتناولنا معاهم واختبرنا العمق الروحي والمحبة الإلهية اللي فيهم والوداعة. واهم شيء انك انت لما كنت بتروح تعترف عند اي حد من دول كان يصر على ان ده ابو المخيل ابراهيم كان يقول ايه، المسيح يسامحني ويسامحك، شوف المسيح يغفر لي ويغفر لك. انا كان ده سمعت ابو المخيل ابراهيم يمكن ولا الف مرة. ليه؟ لان الحاضر في الاعتراف والرب يسوع مش الاب الكاهن. أب الكائن هو عبارة عن فم ولسان السيد المسيح رب المجد. الطبيب الحقيقي ده كلام الكنيسة، أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. قال له شيء مفيش أرق وأجمل من صلاة الكنيسة. أنا عاوز أختم هذا الكلام وأقول إن مش كل إنسان يطلع يقول لنا فتوى عشان يدوخنا ويجيب لنا صداع ويهد حياتنا الروحية. اسمع الكلام وتعلم بقى التمييز على أساس القواعد الأربعة الأساسية في التمييز. والأخ اللي بعت لي الإيميل فيش داعي لذكر اسمه في التسجيل بيقول إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا لما قريت هذا الكلام قلت الله، ده هذا الكلام ضلال بالتعبير الإسلامي القرآني، ضلال مبين. ليه؟ في عندنا أربع قواعد كنسية أرثوذكسية للتمييز. لما تروح عند واحد دكتور تكلمه عن المرض بتاعك يقول لك أول شيء أخد لك ضغط الدم، تاني شيء أعمل لك رسم قلب، تالت شيء اعمل لك تحليل دم، رابع شيء اكشف عليك بقى اشوف يعني جسمك فيه. عندك الاربع حقائق للتمييز عشان اشوف ايه المصيبه الكبيره اللي دخلت في جابت الفتوى دي. القاعده الاولى في التمييز هو ماذا تعلنه الصلوات الليتورجيه. يعني إذا التحليل بيقول إن ده فك ارتباطات وإن ده عمل الروح القدس، فأي كلام آخر ما يسويش شيء، زبالة ما اسمعوش أو أسمعه وأدوس عليه. وإن كان عندي شوية جرأة ورجولة أقول للأب الكائن أو للكاتب لو سمحت كلامك ده يتعارض مع تعليم الكنيسة. القاعدة الثانية في الإفراز والتمييز إن أنا لازم يكون عندي وعي بمحصلة لخلاصة عمل الرب يسوع المسيح ككاهن، أنه مات عن العالم كله وفدى الإنسانية كلها، والمرجعية تستغرب القداسات الثلاثة وكتاب تجسد الكلمة. فلما ترجع للقداسات الثلاثة هتلاقي ان الرب يسوع المسيح واتم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل الى الجحيم من قبل الصليب، يعني هد الجحيم وسبى الجحيم سبيل. تقدر تقول لي بعد هذا الكلام انت لسه مستني الاب الكاهن ياخد خطيه ويحطها في الكاس ويخلي المسيح يشربها؟ المصيبة يا رب، المصيبة دي. وتجسد الكلام بيقول نفس الكلام، فارجع لكتاب تجسد الكلام. انا قلت لك بس عبارة من القداس البصيري بنقولها كلنا وسمعناها في كل يوم حد، ويمكن عدت عليك وما فكرتش فيها. اسلم ذات فداءً عنا الى الموت الذي تملك علينا، يعني هد سلطان الموت والموت الذي داخل العالم بحسب ابليس ان هدمته في صلاة الصلح. فالدينونة انتهت والحكم ابطل والموت انتهى والجحيم سبيا، كل هذا الكلام انتهى. قم انت بعد كده تقول لا 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 ده لسه ما انتهاش، ده لسه في شيء بيتعمل يا اخي. ما فيش، ده احنا كل اللي عمله المسيح لو المجد في آلام المحيه المخلصه، ده التعبير اللي احنا بنقوله في صرف التحليل، آلام المخلصه المحيه اللي عمله انت بترجع له، ده الينبوع اللي بيوصل لك القوه الالهيه اللي انت محتاج ليه عشان خلاص تفك مسألة الخطية. قاعدة التالتة في التمييز الإفراد، ودي أصلها أنا مش شايف لها سبب، يعني غيابها وعدم وجودها في فكر القبط المعاصر موضوع محير جدا، أنا مش فاهم، مش فاهم سبب وجود هذا المرض، إن إحنا مش قادرين نستوعب فيه فهمنا القبط المعاصر ان اتحاد اللاهوت بالنسود احنا بنسميه الاتحاد الاقنومي هو اتحاد ابدي، وان هذا الاتحاد الابدي ليس له اي عوارض وقتيه، في بحيث ان انت ممكن تعطله او بحيث انك انت ممكن توقفه او بحيث ان انت ممكن تحط له وسيط، يعني مفيش في اتحاد ابدي بين اللاهوت والناسوت، فمش ممكن يخش طرف ثالث في الاتحاد الابدي، احنا بنسميه الاتحاد الاقنومي. وده هو المفهوم الارثوذكس المظبوط لما نسميه في معرفتنا الارثوذكسيه بعقيده التجسد. انا سمعتها من ابونا امين متوحد من زمان، فات على هذا الكلام يمكن 40 سنة، وكل ما بفكر في كلام أبونا مينة بقول أنا ما كنتش واخد بالي. قال لي يا ابني لازم نرجع للتسبيح عشان إيمان الكنيسة يستقيم. قلت له لا أتسبونا إيه الغلط؟ قال لي أصل إحنا لسه ما عندناش إيمان بتجسد رب يسوع. فبصيت كده قلت له ازاي؟ قال لي الناس فاكرة ان التجسد ده حاجة اتعملت وخلصت. ده بتعبير ابونا مينا اللي الشيء الغريب قريته عند اثناسيوس، وربما ابونا مينا قراه عند اثناسيوس ما اعرفش، انا موجود عند اسحاق السورياني. قال لي ده فعل الهي ابدي لا حدود له، فعل المحبة الالهية التي لا تنتهي، عمل الهي ابدي. فما فيش وسيط بين الانسان وبين المسيح. فيش وسيط أبدا يخش في العلاقة الأبدية اللي المسيح أسسها بين الله والإنسان. يعني سمعت الاتحاد الأقنومي، هل الأقنومي يمكن كلمة غريبة شوية غير متداولة إلا في كتابات القديس كيرلس، ولكن يعني انت هنا بتيجي عند اقنوم الله الكلمة عشان انت فيك نفس الطبيعة اللي موجودة في السيد المسيح رب المجد. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ عندي مجموعة من اخواتنا الارثوذكسيين الامريكان، وانا هدول انا لا مش بعاتبهم، لكن بعاتب الأقباط، لأن لما قلت لهم ما قلتوش تجسد الكلمة، قال لا ما قلناهوش، أبدا بعض الله يسامحكم. بالنسبة ليك أنت وأنت قلت ما قلتش تجسد الكلمة ليه؟ ما كان موجود باليوناني الإنجليزي والعربي، في ترجمة جديدة للدكتور جوزيف فلتس، فاقرا الكتاب، تروش ليه؟ مين منعك من القراية؟ ولو أصل فيه هنا شيء إحنا مش قادرين نفهم، المسيح أخذ طبيعة آدم السقط، فاللي عديد بالأرثوذكس لا، ده المسيح أخذ طبيعة آدم قبل السقوط. قلتهم الله إزاي 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 الكلام ده؟ ده كلام غير أرثوذكس، لا رح نسمعه في الكنيسة. قلتهم انت بقى دخلت بقى، حتى الارثوذكس الامريكان دخلوا في عصر الفتاوي. لا يا حبيبي، انا هثبتها لك من حتتين في كتاب مقدس. انا طبعا هقول بقى اثناسيوس وكيرلس وريناوس وبتاع، هنخش بقى في مشوار طويل احنا مش فاضيين ليه. اسمع يا سيدي، هو طبعا الاخوان الارثوذكس الامريكان شاطرين جدا في الكتاب المقدس، لأن بعضهم كان أصلاً من ينتمي المذهب الإنجيلي. قلت له شوف يا سيدي، الرسالة العبرانيين الأصحاح الثاني العدد 14، ده كلام الرسول بولس، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي لا سلطان الموت. قلت اللحم والدم ده بتاع الأولاد اللي هو بتاع الجنس البشري، يعني اللي اشترك في المسيح عشان يبيد الموت، الموت أصلا موجود في اللحم والدم لكي يبيد الموت، فأخذ الطبيعة قبل الموت عشان يبيد فيها الموت اللي موجود في كتاب قصة الكلام. وقلت له إذا كانت دي مش عجباك أجيب لك حاجة تانية أن أحمله في رسالة القديس بولس إلى فيليبي الأصحاح 2، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، ماشي لكنه أخلى ذاته، واللي جاي بقى إيه؟ وأخذ صورة العبد. صورة العبد دي لا يمكن أن تطلق على آدم قبل السقوط، لأن آدم قبل السقوط ما كانش صورة العبد، كان في صورة الله، لكن بعد السقوط أصبح العبد. ليه؟ مستعبد للدينونة وللموت. وبعد ما أخذ صورة العبد عمل إيه؟ وأطاع حتى الموت، موت الصليب. والمستعبد هنا والطبيعة الإنسانية للموت، فهو قبل صورة العبد مستعبد للموت لكي يبيد الموت بهذه الصورة. ده التعليم الأرثوذكس المظبوط. سكت، قالوا الكلام ده سمعناهوش في الكنيسة. وظلم ما سمعتوش، لانك لو هتسمعه بالشكل الارثوذكسي السليم هيتغير دور الاب الكاهن. قالوا ازاي بقى؟ قلت له اقول لك، الاتحاد الاقنومي يحصر عمل الكاهن في اعلان النعم وفي تسليم النعمه الخاصه بالمسيح له المجد للخاطئ. ليه؟ لان ما فعله المسيح غير قابل للتداول، لا يمكن أن يعطى لا بواسطة إنسانية، ولا يمكن أن تجود به طبيعة إنسانية لطبيعة إنسانية أخرى. ليه؟ لأن في غلبة الموت ورفع الدينونة، وهو الاتحاد الأبدي بين اللاهوت والناسوت الذي حرر الإنسان حرية أبدية، وذا ينقل من الرب يسوع للمؤمنين. فالتجسد يعطي للإنسان أن يقف في الحضرة الإلهية بلا لوم، وليس خاضعا لحكم الموت. طبعا بيجينا اعتراض، حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ، لأن الخطية لا تستطيع أن تهدم النعمة. دي النقطة اللي غابت من جيل الأنبشودة كله، ولا أفضع شيء يتقال. إنك أنت إنك أنت أخطيت، خلاص رحت مسحت. ليه مسحت؟ عشان الأب كان يرجع ابنيك من أول وجديد، ويرجع يديلك، هو بقى يديلك علاقة. المصيبة بقى إنه هو ما قدرش، هو فقير وخاطي زيك، ومحتاج إلى الاتحاد الإقليمي زيك زيه بالظبط، ما عندوش حاجة يدي يقدر يديها لك لأنه خاطي. وإن كنا قد أخطأنا إليك، هو بيحط نفسه في التحليل بشيء أو بعلم أو بغير علم، اللهم أنت العارف بضعفه كصالح بالبشر. اللهم أنا ماذا فينا خطايانا، طهرنا حالنا وحال سائر كل شعبك. أنت بتقول الكلام ده ليه؟ طهرنا حالنا وحال سائر كل شعبك، بتقول الكلام ده ليه؟ بس أنا عاوز أعرف يعني. لأن ما تم في الاتحاد الأقنومي غير قابل للتداول. أنا طبعا التداول ده تعبير كان موجود أيام الرئيس السابق حسني مبارك على تداول السلطة، إن يعني رئيس الجمهورية يسمح باشتراك الأحزاب وباشتراك المؤسسات الحكومية في أن تأخذ القرارات الخاصة بمصير الوطن. وطبعا ما كانش في تداول للسلطة، لأن المستولي عليها كان الحزب الوطني، ودلوقتي بقى حزب الحرية والعدالة، يعني رجعنا الوضع القديم. ودلوقتي اللي استولى على المسيح هو الآباء الكهنة والسلطان الكهنوت المزيف الذي دخل في عصر الأنبشون. نقطة رابعة الأخيرة، ودي يعني قبل أقول نقطة رابعة الأخيرة، عاوز أقول إن أي إنسان يحاول بأي صورة من الصور أن يدخل بينك وبين المسيح هو إنسان مضلل وكذاب، لأنك أنت عضو في جسد المسيح غير قابل لأن تقطع من هذا العضو، من هذا الجسد، إلا في يوم الدينونة. ده الكلام الموجود في كتاب الروح القدس القديس مسيحيوس، حتى الروح القدس لا ينزع من الخطاة إلا في يوم الدينونة. مفيش إحنا هنا يعني تحولت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا التعليم الفاسد إلى مؤسسة سياسية، كل للأسف شيء بغيض. نقطة رابعة الأخيرة في الإفراز والتمييز، نحن عندنا في هنا شيء اسمه الشركة، شركة شركاء الله، شركاء الطبيعة الإلهية، شركاء الروح القدس، وشركة الأسرار الإلهية. والشركة دي أصلا هي عطية إلهية من فوق، فكل شروط توضع على العطية الإلهية، كل شرط تتحط على العطية الإلهية هو شرط اختراع الشيطان نفسه. ليه؟ لأن أصلا ما في شروط. احنا إخوة، أنا بس أقول لكم كده بالبلدي ونتكلم فيها بعدين إذا كان عندكم سؤال فيها. أنا عارف طبعا يعني أنا أعذر كل إنسان يعرضني في كلام اللي أنا بقوله، لأن إحنا كلنا ضحايا تعليم مضلل وتعليم زرع في الكنيسة لكي تكبر المؤسسة الكهنوتية. هاي هو سيدي، هناك محبة خاصة إلهية في الله للخطاة، محبة خاصة للخطاة. هذه المحبة لا يمكن أن تنتهي، ولا يمكن أن تتغير، ولا يمكن أن تتبدل، وليست متوقفة على توبة الإنسان. لأن لما المسيح لو المجد جاء ومات عنا ما كناش حالة التوبة، ولما قدم نفسه الآب ذبيحة عنا لكي يحررنا من الموت والدينونة ما كناش إحنا يعني حتى فاهمين هو بيعمل إيه. ولما قام من بين الأموات كانوا التلاميذ نفسهم من هم أكثر ناس متصدقين به كانوا شاكين في القيامة. فيعني الدور الإنساني هنا دور بسيط جدا ليس له قيمة، لا يؤسس ولا يؤخر ولا يزيد ولا يقدم ولا يسحب شيء من النعمة الإلهية. التوبة بترجعني للينبوع عشان أشرب وعيش، وترجعني للطعام الإلهي لكي يأكل وأحيا إلى الأبد. لكن مش التوبة هي السبب في الحياة الأبدية أبدا، الحياة الأبدية موجودة. ده أنت زي ما بتكون بتمد إيدك تأكل، إنما الأكل مش هو إيدك، ده أنت إيدك بتمد إيدك تأكل الأكل، لكن الأكل أنت بتأكله أو الشرب أنت بتشربه مش هو إيدك، ده إيدك دي الوسيلة. فالإيمان وسيلة وليس غاية، التوبة وسيلة وليست غاية، والتوبة ليست شرطا أين وضعه الله علينا، إنما هو ده. إحنا في التوبة بنتحول بنستدير بنعود، زي في مثل ابن الضال، الآن أقوم أعود أرجع إلى أبي منزل أبي وأقول أخطأت أبتاي إلى السماء وقدامك. والأب يقول إيه؟ إن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. أنا بس أقول إيه بس يا إخوة، نحن نعيش في زمان ردة، هذا هو أفظع ما يمكن أن يقال، وهذه الحقيقة. وزمان ردة يأخذ من الجانب السياسي حتة، ومن الجانب الإسلامي حتة، ومن الاجتهادات الشخصية والخيالات الإنسانية حتى، ويطلع لنا فتاوى تعليمية لا هدف لها إلا أن تصبح المؤسسة الكهنوتية هي كل شيء في المسيحية الأرثوذكسية. والرب يسوع المسيح ينجينا ويقيم رعاة صالحين قادرين على التعليم الصحيح، له المجد الدائم في كنيسته إلى الآن إلى الأبد أمين. سؤال هام جدا عن الخطية والعقوبة الأرضية، زي مثلا اللي بيدخن بيجيله سرطان في الرئة، أو ورد في بعض القصص مثلا إن بعض الناس أكلتهم الأسود أو أصيبوا ببعض الأمراض، وهل هذه عقوبة أرضية؟ والجواب بكل تأكيد إن رفع العقوبة لم يأتي بشكل مجزأ في العهد الجديد، إنما هو رفع كامل لكل الخطايا وكل نتائج الخطية في مصالحة. ويبقى هنا هذا الكلام يصطدم صدام حقيقي بنص صلاة إحنا بنسميها في تقسيمنا القبطي صلاة الصلح. وصلاة الصلح بتنتهي بالقبلة الرسولية التي يسلمها كل إنسان إلى أخيه. فصلاة الصلح هي صلح بين الله والإنسان، والصلح هو صلح كامل مش مجزأ، ولأنه صلح كامل غير مجزأ فإحنا بنصالح بعض قبل التناول بالقبلة الرسولية. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة، يا رب ارحم يا رب ارحم لوالداء الشماس، وبمصراتك يا الله أننا إلى آخر الكلام. ففي صلح كامل، فما فيش عقوبة أرضية تتبع غفران الخطية، وما فيش عقوبة أرضية. ليه؟ لأن أصلا ما فيش عقوبتين، عقوبة روحية وعقوبة أرضية، لأنه أصلا ما فيش عقوبة. كلمة عقوبة دي دخلت في عصر الأنبا شمول، كلمة عقوبة غير موجودة في العهد الجديد برمته. دور لي عليها في العهد الجديد، حتى في العهد الجديد العربي ما تلقاهاش. وإنما العهد الجديد يتكلم عن الخطية، وثمرت الخطية هي الموت، وما قالش الموت مجزأ، موت جسداني وموت روحاني، الموت بالمعنيين الروح والجسداني. وإحنا نفتدى من الموت بكل أنواعه وأشكاله. إذا تعرض إنسان بعد ما تاب لحادثة مثلا واحد بعد ما اعترف وطلع في الطريق الزراعي مصر اسكندرية وهو سايق السيارة بتاعته، دي حصلت مع واحد من الإخوة كان في قسم المرء الشبرا واعترف عند مونا ميخائيل وخد التحليل وسايق عربيته راح اسكندرية، أصله كان اسكندراني. وجاء عند حته في الطريق الزراعي بعد ما عدى من طنطا وطلعت مقطوره ضربته مات. وتعمل الجناز في الكنيسه عندنا في ماري 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 مرقص، والاخوه اللي كانوا يعرفوه قالوا سالوا ابونا مخيل نفس الكلام يعني. أبونا مخيل الحقيقة كان متأثر جدا لأنه كان فيه علاقة قوية مع هذا الإنسان، مفيش داعي لذكر الأسماء يعني، إنسان معروف يعني لينا في الكنيسة، كان خادم كويس يعني. فبيقولوا يعني إزاي بعد ما خد التحليل وبتاعه وفين حراسة وعلاقة ربنا؟ قال لهم يا إخوة الموت الجسداني ملاش علاقة لا بالتحليل ولا بالتوبة ولا بالتناول، ده بيبقى فيه سر بين الإنسان وبين المسيح، إحنا ما نعرفش ليه المسيح سمح بكده، ده هنعرف دي في اليوم الأخير، إنما هنا ما نعرفش. فواحد بيقول له كده بشكل مباشر يعني، مش جايز يكون الأخ ده ما تابش، قال لا إحنا تاب وما تابش ده موضوع إحنا ما نعرفوش، الذي يعرف قلب الإنسان هو الإنسان. وقال له يا أخي الرسول بولس بيقول لا يعرف روح الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، فاحنا بندي التحليل للي بيقول اخطيت حللني، بنقول الله يحلك، بنقول الله حلك. ليه؟ لان الله هو العارف القلوب. انا انسان زي زيك ما اعرفش ايه في قلب الانسان من جوه، فاحنا ما نقدرش نقول مثلا ان الاخوه اللي ماتوا في كنيسه القديسين ورقم كبير جدا مش عارف 26 ولا 27 ولا 52 ما اعرفش الرقم بالظبط يعني، دول كانوا على راي العلامه بتاع دمياط يقول لك ايش عرفك ان دول كانوا في حاله التوبه؟ طب يا اخي ايش عرفك ان مارجريكس كان في حاله التوبه؟ طب مارجريكس ده اللي يقول لك 700 في الزوكسولوجيه ده كان يعني بيعاقب على خطاياه، وبولس الرسول ده اللي قطع رقبته، وبطرس اللي صلب ومركز الراس، ونص الأنطاك اللي أكلته الوحوش، والناس اللي حطوهم في قدور الزيت المغلي. فيعني بس نفهم بس يعني عذابات القديسين دي والشهداء اللي ماتوا ميتات شنيعة جدا، اللي اتغلوا في الزيت واللي اتحرقوا بالنار، ده كانت عقوبة أرضية لأنهم ما تابوش، ده هذا العمل روحي امتد لأمجاد الشهداء. احنا ما نقدرش نعرف بالظبط الا حاجتين، تروح تاخد حاجة فيها ضرر لجسمك زي الدخان او زي مثلا سم الحياة او العقارب، او دواء من الادوية تروح انت بمعرفتك الخاصة تاخده من الصيدلية على مسؤوليتك الخاصة، واعراض جانبية موجودة على الإزازة أو على الكبسولات وأنت تستهتر بالأعراض الجانبية، ولأنك مخدتش رأي الدكتور فالأعراض الجانبية تجيب لك حاجة في كبدك في البنكرياس في الرئتين فتمرض أكتر، وأنت رميت نفسك في الموت، مش علاقة إطلاقا بالخطايا اللي ارتكبتها قبل ما تعيا. طب إحنا أنا أدي لك مثل، أدي لك مثل خاص بي أنا. جاء فيروس للإنفلونزا في إنديانا المنطقة اللي أنا ساكن فيها، موت 16 واحد، وأنا جاي نفس الفيروس، ولما رحت المستشفى حطوني في أوضة العزل، الكلام ده بس من شهر، دكتور اللي يجي لابس قناع طبي وحاجة، مفيش حد كان يقدر يخش يزورني حد، ممنوع زيارة، الممرضة تخش تلبس الملابس اللي بيلبسوها في أوضة العمليات يعني. وبعدين جاء الدكتور بيقول لي انا ادي لك حاجه ضد الانفلونزا وانت وحظك. قلت له شوف، وقعد يكتب عني تقرير يقول لي شفت مين، سلمت على مين، اكلت فين. قلت له صدقني انا ما اعرفش اتصلت بمين، اخدت حاجه اكل جالك من بره، عرفت مين يعني. هم عايزين يعرفوا بس مين عيان عشان ياخدوه يحطوه في اوضه العزل عشان الناس ما تموتش. المهم انا قعدت اسبوع معلق بين الحياه والموت، وبعد كده اخدت براءه. في هذه الأثناء كنت بشتغل، كنت بترجم وبشتغل وبعمل حاجات خاصة بالخدمة بتاعتي هنا، وكان ممنوع زيارة. لكن كنت عارف ان فيش علاقة ما بين هذا المرض وبين اي خطيئة ارتكبتها في الماضي او هرتكبها حتى في المستقبل. ليه؟ هقول لك ليه. لان الناس يعني الناس الموجودين عايشين معايا في البيت ما خدوش المرض، وماش أبر مني ولا أخدس مني، في نفس الطبيعة الإنسانية السقطة. لو في عقوبة أرضية على أي خطيئة كلنا نعمل وكلنا نموت بمرض. إنما الشيء العجيب يعني، طبعا أنت يعني أم بشنودة جالك حاجات في الكلى وجالك مش عارف إيه وجالك إيه وجالك إيه، يعني أنت خدت عقوبة أرضية أنت كمان على خطايا ارتكبتها. فالشيء شيء بشيء يذكر يعني، احنا بنطلبك الرحمة والغفران من الله الضابط الكل. الكلام ده اخوة ده كلام اسلامي بحت وليه جذور في العهد القديم. يقول لك داود اخطأ ودفع ثمن الخطية. طب انت يعني في كل الخطايا اللي ارتكبت في العهد القديم ما لقيتش غير داود؟ ما داود ما ينفعش كمثل ليا وليك لسببين. السبب الاول انه كان ملك اسرائيل، دي خطية ملك. خطية مسيح الرب اللي هو مسح بالروح القدس لقيادة الشعب، فده مثل أعلى قدام بني إسرائيل. فلما هذا المثل الأعلى ينزل إلى هذا المستوى، طب هو نسان النبي عارف بخطية داود إزاي؟ طبعا الموضوع لما مسك مرات أوريا الحسي واتجوزها وزار معاه، طبعا الموضوع اتعرف. وعند فاكرين الحاجات دي بتتعمل في السر، لا بتطلع الناس تتكلم وبتاع، فعارفين إن النبي عارف من الناس والله أرشده أيضا. وخطيئة الملك دي خطيئة غير خطيئة الشعب. فكان النتيجة إن الله فقده بالضربات الموجودة في العهد القديم، لأن ده ملك وضرب بهذه الضربات. بس لاحظ نقطة، إن لما الله بيقول لنا لسان النبي بيقول له لا تموت، الرب قد نقل عنك خطيتك، يعني هو مش هيحاسبك على دي. انما كمثل اعلى هيوريك ان القوة بتاعتك، ودي النقطة اللي موجودة في تفسير اباء الكنيسة الحسدي بالذات، ان القوة الملكية بتاعتك دي لا تستطيع ان تمنع عنك ما سيأتي عليك من تأديبات وليست من عقوبات. كلمة العقوبة مش موجودة في العهد القديم، تأديب فأدب. والنقطة الثانية في قضية داود ان كسر العهد. العهد عبارة عن سكتين، في جزء خاص بالله وجزء خاص بالانسان. انت تمسك الجزء خاص بالله، الله امين وعادل في طرقه مع العهد. انت تكسر العهد، فكل المواعيد التي قيلت في العهد ما تنفعكش، لانك انت كسرت المعاهدة. كلمة عهد وكلمة معاهدة بمعنى واحد. العهد في العهد الجديد ما هوش سكتين، سكة واحدة، لأن السكتين متحدتين في شخص الرب يسوع. فأنت ما عندكش العهد اللي موجود في السكتين، عندك عهد في سكة واحدة. فخطيتك في العهد الجديد زي مش زي خطية داود في العهد القديم أبدا. طب خطية إبراهيم ما تعاقبش عليها، وخطايا يعقوب لم يعاقب عليها، وخطايا إخوة يوسف لم يعاقب عليها. فأنت نقيت لي أوحش مثل وحطته لي علشان بالعهد القديم تشرح لي العهد الجديد. المأساة الكبرى التي حدثت في الفكر القبطي المعاصر أن العهد القديم يشرح العهد الجديد. أبدا، العهد الجديد يشرح العهد القديم وليس العكس، لأن النور هو سبب وجود الظلال، والظلال ليس سبب وجود النور. ده أنا بسمع كلام غريب جدا في بعض العظات، يقول لك متى جاءت الحقيقة بطل الرمز. طب كويس، فلما الرمز بيبطل بتمسك لي في الرمز اشرح بيه الحقيقة ليه. بس ما بطل الرموز بقى، الظلال انتهت، الظلال خلصت. سؤال آخر، هو سؤال في نفس اتجاه السؤال اللي احنا جاوبنا عنه دلوقتي. ايه هي النعمة التي تعطى في السرائر الكنسية زي المعمودية والميرون الأفخارستية والتوبة الاعتراف والكهنوت إلى آخره؟ هل هذه السرائر لها مستويات، أم أن هناك نعمة واحدة تعمل في كل الأسرار؟ ده سؤال جيد جدا، ويحتاج إلى وقت طويل جدا لشرح كل سر على حدة، ولكن في إجابة مختصرة دون الإخلال بالقواعد اللاهوتية الصحيحة التي سلمت إلينا في الكنيسة الأرثوذكسية. والقواعد هي عبارة عن إيه؟ القاعدة الأولى أن النعمة واحدة لا تتغير، ولكن النعمة الواحدة تعطي عطايا مختلفة، والعطايا المختلفة دي تؤدي دور مختلف. إنما النعمة جوهرها واحد، وهي نعمة الثالوث القدوس بالنص الموجود عند القديس أثناسيوس في رسائل إسرابيون، أن نعمة واحدة يعملها الله الآب بالإب والروح القدس. العبارة دي احنا محتاجين نرجع لها ونشرحها بكثافة في مناسبة أخرى، لكن ناخد كلام محدد. يعني في المعمودية باخد التبني ما بيضيعش، يفضل موجود. نفس النعمة تعطيني المسح في الميرون، نفس النعمة تعطيني جسد الرب ودمه. طبعا التبني، خلينا ناخد هنا مقارنة بين المعمودية وبين الأفخارستية. فأنا ابن الله في المعمودية، وابن الله لأني بتناول، والبنوة تعطيني الشركة في نعمة الأفخارستية. الأفخارستية طبعا احنا بنقولنا من هي السر العظيم والسر المجيد، لأن الاتحاد بشخص المسيح إلها وإنسانا معا. لكن المعمودية أيضا اتحاد بيسوع المسيح إلها وإنسانا في موته وقيامته. المعمودية غث وولادة وبداية، الأفخارستية نمو وتغذية، لكن النعمة في الاثنين واحدة. إنما الخلاصة المعمودية وخلاصة الأفخارستية هي واحدة، والتصاق بالمسيح. إنما النعمة اللي بتعطى في الاثنين بتؤدي الاتحاد بالمسيح. طبعا باخد جسد الرب ودمه، فما أخذته في المعمودية يأخذ القوة الدافعة وينمو. طبعا ابن الله والبنوة لله تنمو بقوة وتتغذى على جسد المسيح ودمه. بمعنى ايه؟ معنى الالتصاق بالمسيح يبقى أقوى بكتير جدا، لأن في ضعفات بتحل بالإنسان بعد المعمودية، فالأفخارستية تمحي هذه الضعفات وتثبت الإنسان في نعمة التبني، وتضيف إلى نعمة التبني القيام من بين الأموات، وأنا أقيم في اليوم الأخير كما جاء في قول الرب يسوع في يوحنا 6. أما في الحقيقة هناك نعمة الكهنوت، نعمة خدمة الأسرار، والخادم في خدمة الكهنوت بياخد عمل المسيح كخادم، ما بياخدش لا تبني ولا مغفرة خطايا، إنما ياخد نعمة الخدمة. دي موجودة في صلوات الرسامات كما وردت في كتاب الرسامات في الكنيسة القبطية. في التوبة الاعتراف، التوبة الاعتراف هي فك البساط وإرشاد واستنارة بالروح القدس، مش لأن الإنسان صفر ويبتدي من الصفر أبدا. إنما الآن الإنسان ربط نفسه بربطات روحية تحتاج إلى أن تقطع أو تفك السلاسل اللي حطاها حوالين نفسه. والسلاسل دي هي استدعاء الروح القدس، وأصل صلاة التحليل هي أصلاً صلاة لاستدعاء الروح القدس. هو أصلاً في ثلاث صلوات تتقال في التحليل، بس إحنا بنقول صلاة واحدة بس اللي هو التحليل الكبير. إنما في أصلاً صلوتين بيتقال عندنا في الكنيسة في التحليل. وفي الصلوتين هو عبارة عن إيه؟ يقول لك أنت هو الجلسة الشربيم والسرافيم والناظر إلى المتواضعين. يعني في هنا حضور إلهي في أثناء هذه الصلاة لكي ينال الإنسان المجد الذي أعطي له في المعمودية، مش لأنه ضاع، إنما لأنه ترسخ أو لأنه اتربط أو لأن في حتة يعني عاوزة تصليح. فالأسرار كلها في جملة واحدة لها غاية أبدية واحدة وهي التصاق الإنسان بالمسيح. والأسرار كلها يعمل فيها الروح الواحد في يسوع المسيح رب المجد لكي يبقى لنا شركة أبدية مع المسيح، شركة في الثالوث القدوس. والأسرار كلها تهدف إلى تأكيد الثبات والبقاء في الشركة الإلهية. تيجي مثلا في مسحة المرض، في غفران خطايا وفي شفاء، والشفاء هنا في الحقيقة برضه هو عامل روح القدس. روح القدس خدت في الميلون، وخدت في مسحة المرض، وخدت في المعمودية، وخدت في الأفخارستية. يعني احنا لما بتقرا صلاة القداس يستدعى الروح القدس فيحل الروح القدس على الخبز والخمر لكي يحول الخبز والخمر لجسد رب ودم. فلما تقرا صلاة القداس تجد ان في صلاة القداس ان التناول يعطي الانسان امتلاء من الروح القدس. طبعا انك بتاخد المسيح يسوع المملوء من الروح القدس تتحد بيه. فهنا احنا مش لازم نقول في اسرار درجة اولى، اسرار درجة تانية، اسرار درجة تالتة. ده بقى يعني شطط وانهيار في الفهم. وانما الكل فيه نعمة واحدة تعمل، تعطى عطايا متنوعة حسب وجود الانسان في جسد المسيح. ودي نقطة عايزين نرجع لها بتفصيل اكتر، لكن لكي لا نحرم السامع من الفائدة. لما تتعمد تاخد تبني، لما تاخد الميرون تاخد الثبات، لما تاخد الأفخارستية تاخد النمو، لما تاخد الكهنوت تاخد الخدمة، لما تاخد سر التوبة تاخد الاستنارة، لما تاخد مسحة المرضى تاخد الشفاء، لما تتجوز تاخد الاتحاد بالزوجة. وفي كل هذه الأسرار يعمل الروح القدس عملا واحدا، وإنما يعطي لك في كل سر ما تحتاجه لكي تكون إنسانا كاملا ناميا كعضو حي في جسد المسيح الكنيسة. أرجو الرب يسوع المسيح يعطينا نعمة ومعونة في هذه الأيام، وأن يمنح لنا ولكنيستنا سلاما وهدوءا، ويعطي مصر الوطن العزيز علينا، يعطي لنا أن نكون مواطنين صالحين سائين السلام له ولكل إنسان على أرض مصر، له المجد الدائم الأبد أمين.